يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 89 بعد 100. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء السابع من عنواننا فلسفة الرجعة، الرجعة لماذا؟ نحر الحسين يكون ثمنا لها لماذا؟ لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقات الماضية، لكنني سأكمل حديثي من حيث توقفت في الحلقة المتقدمة. كنت معكم في جولة تشتمل على لقطات من آيات الكتاب الكريم وكلماتهم الشريفة، إنها محاولة للتدبر في شؤون عقيدة الرجعة العظيمة، حيث أحاول أن أتلمس ذلك في فناء فلسفة الرجعة. ولا زلت في أجواء تلك الجولة ما بين الآيات والكلمات المعصومية الشريفة. وصلت معكم إلى هذا الحديث الذي قرأته عليكم وسأعيد قراءته كي يتواصل حديثي من حيث توقف في الحلقة الماضية. الكتاب الذي بين يدي هو مختصر البصائر، وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 95، إنه الحديث 64 بسنده عن أبي حمزة الثمالي بسنده بسند من صنف وألف هذا الكتاب في أصله. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه، كان أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: من أراد أن يقاتل شيعة الدجال متى يكون القتال مع شيعة الدجال؟ الإمام يتحدث عن الأعور الدجال، عن دجال بعينه، وإلا فالدجالون كثيرون في زماننا هذا وفي الأزمنة الماضية وفيما يأتي من الزمان، لكن الإمام هنا يشير إلى الأعور الدجال. من أراد أن يقاتل شيعة الدجال فليقاتل الباكية على دم عثمان والباكية على أهل النهروان، إن من لقى الله عز وجل مؤمنا بأن عثمان قتل مظلوما. لقى الله ساخطا عليه، وماذا يكون بعد؟ ويدرك. ماذا يدرك؟ إنه يدرك الدجال. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، فإن مات قبل ذلك، قال: فيبعث من قبره حتى يؤمن به، حتى يؤمن بالدجال، وإن رغم أنفه. الرواية واضحة، فسيد الأوصياء يشير إلى الرجعة حين يقول من أراد أن يقاتل شيعة الدجال فليقاتل، إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. الحديث عن الرجعة وهو واضح جدا، وإشارته إلى الدجال لأن الدجال عنوان واضح للفساد والإفساد. الباكون على دم عثمان والباكون على أهل النهروان. الإمام يتحدث عن الذين قاتلهم على التأويل، فإن الإمام قاتل أصحاب مرحلة التنزيل، تلك المرحلة التي نسخت بمرحلة التأويل في بيعة الغدير، لكنهم أصروا على ضلالهم وأصروا على حسدهم وعداوتهم وغدرهم بسيد الأوصياء، إن كان ذلك في الجمل، في واقعة الجمل في البصرة، عائشة ومن معها، أو كان ذلك في صفين، معاوية ومن معه، أو كان ذلك في النهروان، الخوارج الأنجاس ومن تفرع عنهم. فهؤلاء عنوان للفساد والإفساد، أفسد الفساد هو بقاء الأمة في مرحلة التنزيل التي نسخت بمرحلة التأويل. ولذا فإن رسول الله قال لأمير المؤمنين ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم أنا محمد على التنزيل. لماذا؟ لأنهم يمثلون عنوان الفساد والإفساد الذي تجلى في سقيفة بني ساعدة. والأعور الدجال هو رمز واضح للفساد والإفساد، إنما هو الأعور الذي فسدت عينه، وحينما فسدت عينه فسدت رؤيته، فها هو ينظر بعين واحدة، تلك هي مرحلة التنزيل. مرحلة التأويل النظر بعينين، أما مرحلة التنزيل فكان النظر فيها بعين واحدة بما يناسب الواقعة الجاهلية آنذاك، فكانت الثقافة الدينية تستند إلى اللغة وإلى العرف. بعد بيعة الغدير فإن الثقافة الدينية لابد أن تؤخذ من علي ومن علي فقط، فالقرآن تفسيره من علي فقط، وقواعد الفهم وأصول المنطق وقوانين الفكر تؤخذ من علي فقط، هذا علي يفهمكم بعدي. رسول الله إنما جاء بالأعور الدجال وبالحديث عن شيعته يشير إلى هذه الحقيقة، إلى حقيقة أن مرحلة التأويل هي مرحلة النظر بعينين، إنها مرحلة الوضوح، إنها مرحلة الرؤية بالبصر والبصيرة. أما مرحلة التنزيل فكانت مرحلة للرؤية بالبصر فقط، أما رؤية البصيرة فقد بايعنا عليها في بيعة الغدير، إنها مرحلة النظر بعينين. أما مرحلة التنزيل في حال صحتها، مرادي في حال صحتها كما أراد رسول الله، إنه نظر بعين واحدة. أتحدث عن واقع الأمة، عن واقع المجتمع، لا أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أتحدث عن واقع الناس. القرآن صريح في سورة الحجرات وفي الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما بمعنى لم. الإسلام بحسب الآية وبحسب مستوى من مستويات دلالة هذا المصطلح، الإسلام غير الإيمان، أما في مستوى آخر فإن الإسلام هو الإيمان، وإن الإيمان هو الإسلام. لكن في مستوى من مستويات هذا المصطلح مثل ما جاء في هذه الآية، في مطلع من مطالع هذا المصطلح، فهذا المصطلح مصطلح قرآني، والمصطلحات القرآنية لها مطالع ومجاري، وهي مصطلحات متحركة بحسب حيثياتها وبحسب الجهة المنظور إليها. قالت الأعراب آمنا، آمنا إنها رؤية بعينين، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إنها رؤية بعين واحدة، إنما يتحقق الإيمان ببيعة الغدير في مرحلة التأويل. هذا مطلع من مطالع هذه الآية، ولذا عبر عن أصحاب السقيفة بالأعراب، وعبر عن الأول والثاني بالأعرابيين، ومن معاني هذا المصطلح في ثقافة العترة الطاهرة الأعرابي يعني الناصبي، في دلالة من دلالات هذا المصطلح الأعرابي الناصبي، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولم يدخل الإيمان في قلوبكم، إيمانكم إسلامكم دينكم بعين واحدة، إنها مرحلة التنزيل. من هنا جاءت الرمزية في الأعور الدجال. قطعا هناك دجال اليهود والنصارى، وهناك دجال النواصب، هذا هو دجال النواصب، وهناك دجال الشيعة، ودجال الشيعة هو الأخطر، ودجال الشيعة سيكون في خدمة دجال النواصب. ولذا أمير المؤمنين حدثنا ومرت علينا الروايات والأحاديث في الحلقات المتقدمة من أن دجالا في الكوفة من ولد الحسين سيكون مدعوما، سيكون مؤيدا، سيكون منصورا من قبل النواصب، مثلما جاء في تعبير أمير المؤمنين بدعامة أمية، سيكون ممدوحا محبوبا مرضيا مؤيدا عند النواصب، إنه دجال من دجالي الكوفة، هذا هو دجال من دجاجلة الشيعة. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، فهذا موضوع سيأخذني في تشققاته وتفرعاته، وأنا لا أريد أن أتوغل في هذه الجهات، وإنما سأبقى متدبرا في هذه اللقطات في فناء فلسفة الرجعة. إذن الأعور الدجال هو عنوان للفساد والإفساد، وهذا الفساد والإفساد هو الذي وقعنا نحن فيه، نحن الذين نقول إننا شيعة لعلي وآل علي بسبب أن مراجع النجف وكربلاء حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل. مرحلة التنزيل مرحلة فساد وإفساد بعد بيعة الغدير. لا أريد أن أتشعب في هذه الجهة لأنني قد تحدثت عنها في الحلقات الماضية، وإنما أذهب بكم إلى سورة البقرة وإلى الآية 30 بعد البسملة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، برنامج الخلافة الإلهية في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أول إشكال ذكروه هو الفساد والإفساد. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لا أقف طويلا عند هذه الواقعة، فإن الكلام كثير وله فروع وله شجون، والمقام لا يسمح بذلك، لكنني ألفت أنظاركم إلى أن الملائكة أشاروا إلى أهم إشكال في نظرهم، وهو أهم إشكال في الواقع الإنساني. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا الفساد والإفساد الذي أشارت إليه الملائكة شراكة عمل بين البرنامج الإبليسي وبين الإنسان، وتحديدا إنه الإنسان الغاطس في مصيدة الرئاسة، الرئاسة الدينية، الرئاسة الدنيوية. من هنا قالوا لنا محمد وآل محمد: من طلب الرئاسة هلك. ومن هنا قال محمد صلى الله عليه وآله: صنفان من أمتي إذا ما صلحا صلحت الأمة، وإذا ما فسد فسدت الأمة. من هما؟ العلماء والأمراء. العلماء أهل الرئاسة الدينية، والأمراء أهل الرئاسة الدنيوية. ونحن في واقعنا الشيعي أمراؤنا فاسدون ومراجعنا فاسدون. العراق مثال للفساد والإفساد في زماننا هذا، مثال واضح في كل هذه البسيطة. من الذي يحكمه؟ مراجع النجف والأحزاب الدينية الشيعية القطبية، هؤلاء هم حكام العراق منذ 2003 ميلادي وإلى الآن. هؤلاء هم الذين يتصرفون بشؤون البلاد والعباد. أوضح صورة للفساد والإفساد مراجع النجف، والعنوان الأول السيستاني، والأحزاب الدينية الشيعية، والعنوان الأول حزب الدعوة الإسلامية. قطعا الأمر لا يقتصر على السيستاني، جميع مراجع النجف كذلك، والأمر لا يقتصر على حزب الدعوة الإسلامية، جميع الأحزاب والاتجاهات والتيارات مشتركون في هذا الفساد والإفساد. هذا هو واقعنا الشيعي في العراق، وهو واضح لا يحتاج إلى شرح ولا إلى بيان. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فهذا الفساد هو نتيجة لشراكة بين أهل الرئاسة الدينية والدنيوية وبين إبليس بكل مشروعه في إفساد الأرض وأهلها. نذهب إلى سورة المائدة وإلى الآية 27 بعد البسملة وما بعدها: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر الآيات. ما هي المشكلة؟ المشكلة الرئاسة الدينية. قابيل قتل هابيل لأن آدم بأمر من الله جعل الوصية الدينية في هابيل، فهابيل وصي أبينا آدم. إنه الفساد والإفساد في سقيفة بني ساعدة، إنه الفساد والإفساد في واقعة الجمل، في واقعة صفين، في واقعة النهروان. هؤلاء هم الدجالون الكبار، دجالو الصحابة من النساء والرجال. هؤلاء هم الدجالون، هؤلاء هم العوران الدجالون. فما الأعور الدجال إلا رمز، والأحاديث في كتب المخالفين عن النبي صلى الله عليه وآله يقول للصحابة: لفتنة بعضكم، يتحدث عن بعض الصحابة يخاطبهم، لفتنة بعضكم أشد من فتنة الدجال، أشد من فتنة الأعور الدجال. وهذا هو الذي جرى على أرض الواقع، والكلام هو هو في دجالي الشيعة، فإن دجالي الشيعة أشد فتنة من الأعور الدجال. قلت لكم هناك توافق واتساق فيما بين دجال النواصب وفيما بين دجال الشيعة، فدجالو الشيعة يرقصون على نفس الأنغام وعلى نفس العزف الذي يعزفه دجالو النواصب، ودجالو النواصب أخطر من دجالي اليهود والنصارى، لكن دجال أشيعتي أخطر بكثير من دجال النواصب. من هنا قال الصادق يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. لا أريد أن أتوغل في التفاصيل، الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب التي أريد أن أضعها بين أيديكم. واتل عليهم نبأ ابني آدم، لاحظوا في كتب النواصب يقولون من أن الخلافة فيما بين ابني آدم على نساء تحريف لكل شيء، يريدون أن يستروا فسادهم بتعليم من الشيطان، فالشيطان يريد أن يستر فساده وإفساده الذي يشاركه فيه طلاب الرئاسة من زعماء الدين ومن زعماء الدنيا. فإبليس يرشدهم إلى عملية التضييع التمويه، وما عملية التدجيل إلا عملية تضييع وتمويه. من هو الدجال في لغة العرب؟ الدجال هو الذي يقوم بعملية طلاء بلون ذهبي أو بماء الذهب للحديد للنحاس، فهو يدجل النحاس بالذهب بصبغة ذهبية ويدجل الحديد بصبغة ذهبية. حينما يصاب البعير بالجرب فإنهم يأخذونه إلى الدجال. من هو الدجال عند العرب؟ الدجال هو الذي يقوم بطلاء البعير الأجرب بالقير حتى لا يسري هذا الجرب إلى بقية الأباعر، حتى لا تكون هناك عدوى. وقد جربوا من أنهم إذا ما قاموا بطلاء البعير الأجرب بالقير فإن الجرب لن ينتشر إذا ما أبعدوا هذا البعير، أخرجوه من قطيع الأباعر. فالذي يقوم بتغطية الجرب وتغطية جلد البعير بالقير يقال له الدجال. الدجال هو الذي يقوم بعملية تمويه، بعملية تدجيل، وكذلك الذي يغطي الحديد بماء الذهب. هذه الصنعة هي صنعة الدجال، يقال لهذا الذي يقوم بهذه الصنعة يقال له الدجال، دجال الذهب، وذلك دجال الأباعر. فهذا هو الدجال بالضبط، الدور الذي يقوم به مراجع النجف وكربلاء كما يصفهم إمامنا الصادق في رواية التقليد، من أنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة. الإمام الصادق هكذا يقول، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة. وماذا يفعلون بعد ذلك؟ ثم يضيفون إلى ما تعلموه، يضيفون أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن منها براء. أتعلمون إذا أردنا أن ندقق في كلمات الإمام من أنهم يضيفون إلى ما تعلموه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا، الأضعاف أقلها ثلاثة، فيضيفون إلى ما تعلموه أضعافه فأقل الأضعاف ثلاثة، وسنقف عند الأقل، وأضعاف أضعافه. فقلنا أقل الأضعاف ثلاثة، وأضعاف الأضعاف أقلها تسعة، لأننا سنضرب الثلاثة بثلاثة، فهذا هو أقل الأضعاف، فسنجمع تسعة إلى ثلاثة يساوي 12، يعني أنهم يكذبون بنسبة 120% إلى 10%. إذا ما تعلموه كان بنسبة 10 يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ويضيفون إلى ذلك الجزء، الصادق يقول ما أنا الذي أقول، الرواية في تفسير إمامنا الحسن العسكري يضيفون إلى ذلك أضعافه وأضعاف أضعافه، الأضعاف ثلاثة وأضعاف الأضعاف تسعة، هذا على الأقل. فإذا كان مقدار ما تعلموه يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، فإذا كان مقدار ما تعلموه بنسبة 10%، نسبة الأكاذيب ستكون 120%. بالله عليكم، إذا كانوا يكذبون بدرجة 120% في مقابل 10% من الحديث المأخوذ من العترة الطاهرة، هل يبقى شيء من الهداية أو من الحق أو من العلم؟ هذا هو الدجل، هؤلاء هم الدجالون، بهذه الطريقة دمروا ديننا، هذا هو الذي يفعلونه في حوزة النجف وكربلاء منذ الطوسي. هذا ما هو كلامي، هذا كلام إمامنا الصادق، وهو نفسه الذي يتحدث عنه صاحب الأمر في رسالته إلى المفيد، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، السلف الصالح كان متمسكا بثقافة العترة فقط من دون إضافات لا من النواصب ولا من عند أنفسهم، مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، أولئك هم الذين وصفهم في الرسالة الثانية بالسباريت من الإيمان، هؤلاء هم مراجع النجف وكربلاء الكذابون الذين يضيفون إلى 10% من ثقافة العترة الطاهرة يضيفون 120% من الأكاذيب. ما هو هذا كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة وماذا يفعلون بعد ذلك؟ يضيفون إلى هذا البعض أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها. لهذا السبب إنني أعلن براءتي من دينهم، أردد براءتي دائما في برامجي من أنني أبرأ من دين مراجع النجف وكربلاء، أبرأ من عقيدتهم. فهذا الصراع فيما بين ابني آدم بين قابيل وهابيل كان على الرئاسة الدينية، كان على الوصية. أما ما يقال من أنه اختلاف وعداء على النساء، تلك أكاذيب نواصب سقيفة بني ساعدة. في ثقافة العترة فإن المشكلة تدور حول الوصية الدينية، فإن آدم بأمر من الله نقل الإمامة، نقل الولاية، نقل الوصية إلى ولده هابيل، فحسده قابيل وكان الذي كان حتى قتله. المدار مدار الهدى، المدار مدار الحق، المدار مدار الإيمان. القضية لا علاقة لها بالنساء أبدا. وإذا أردنا أن ندقق في ألفاظ الآيات فإن الآيات تشير إلى هذه الحقيقة، لكنني لا أجد وقتا كي أقف طويلا عند هذه الواقعة. في الآية 32 بعد البسملة في نفس سياق واقعة قتل هابيل، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، إنها المصطلحات هي التي مرت علينا في الآية 30 من سورة البقرة. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. ما هو القتل فساد، لكنه قدم هنا لأن الحديث عن قتل فعلي قد وقع، عن قتل وصي من الأوصياء، عن قتل هابيل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. في أحاديثهم التأويل الأعظم لهذه الآية من أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها، قتل تلك النفس، ومن أخرجها من ضلال إلى هدى فقد أحياها. هذا هو التأويل الأعظم. أما الإنقاذ من غرق أو حرق أو حيوان كاسر أو فهذا التأويل الأصغر للآية. ما أنا الذي أقول، آل محمد هم الذين يقولون في أحاديثهم التفسيرية. لا أجد مجالا كي أقرأ عليكم هذه الأحاديث. التأويل الأعظم هو هذا: من أحياها، من أخرجها من ضلال إلى هدى. وأما من قتلها فمن أخرجها من هدى إلى ضلال. هذا هو التأويل الأعظم، لأن أصل القتل على الأرض كان مرتبطا بهذا المعنى. فأول قتيل هابيل، وقابيل قتله لأجل الهدى، لأجل الحق. إنه صراع على الرئاسة الدينية، صراع بين الحق والباطل، صراع بين الهدى والضلال. وهذا هو الذي جرى في هذه الأمة منذ سقيفة بني ساعدة وإلى يومنا هذا، وهذا هو الذي جرى في واقعنا الشيعي منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف المشؤومة سنة 448 للهجرة. أسسها على الفساد والإفساد، بعيدا عن منهج العترة الطاهرة. الطوسي مصداق واضح لأولئك الذين جنحوا إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة. لقد ارتكس في منهج الشوافعي ومنهج المعتزلة، تأريخه، أساتذته، دراسته، وكتبه وسيرته، كل ذلك يخبرنا عن هذه الحقيقة. واستمر هذا المنهج الفاسد والمفسد إلى يومنا هذا. مراجع النجف وكربلاء غاطسون في هذا المنهج الناصبي الطوسي القذر وإلى هذه اللحظة. فمن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. من قتلها هو الذي أخرجها من هداها إلى ضلالها. أما من أحياها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أحياها، أخرجها من ضلالها إلى هداها. ماذا تقولون أنتم خطباء المنبر عندكم وهم يتقيؤون عليكم ضلال مراجع النجف وكربلاء وضلال التفاسير الناصبية القثرة التي كتبها مفسرو سقيفة بني ساعدة ومفسرو سقيفة بني نجف؟ هؤلاء يخرجونكم من الضلال إلى الهدى، أم أنهم يخرجونكم من الهدى إلى الضلال؟ حكموا وجدانكم. ما تقوم به قناة القمر، برامج قناة القمر، ما أقدمه في برامجي، حكموا وجدانكم. هل هو إخراج من الهدى إلى الضلال، أم هو إخراج من الضلال إلى الهدى؟ إنه إخراج من ضلال مراجع النجف وكربلاء إلى هدى العترة الطيبة. هذا هو الذي تقوم به قناة القمر، لذلك يحاربونها. هذا هو الصراع بين قابيل وهابيل، هذا هو الصراع على طول الخط، هذا هو الصراع بين أعرابي سقيفة بني ساعدة وبين علي وفاطمة، وهذا هو الصراع بين حسين ويزيد ومراجع النجف وكربلاء، كما يقول الصادق عن أكثرهم من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذه حقائق القرآن، وهذه حقائق عقائد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل.
الصوت جاك من ختمة حيرة، الصوت جاك من ختمة حيرة، بهاي الضيعنا يا شب الحيدر، بطف كربلاء خليتها مقشرة، وراحت يا سب علقان طارم يا سارة. الصوت جاك من ختمة حيرة، بهاي الضيعين يا شب الحيدر، طف كربلاء خليتها مقشرة، وراحت يا سبع القنطرة يا سارة. اليوم ردت إليك تنشي، تدريش ينشدوني اليوم ردت إليك تنشد، تدريش ينشدوني وانا راعي العالم، ينصب لنا الخيام وانا يا خويا عباس عندي عتب، عباس عندي ذاك تحيرت ما وينك يا
أخويا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الأحاديث عن باقر العلوم وعن صادق العترة صلوات الله عليهم وفيرة وواضحة من أن التأويل الأعظم بحسب تعابيرهم هم لهذه الآية يرتبط بالإخراج من الضلال إلى الهدى، فذلك هو الإحياء، ومن الهدى إلى الضلال فذلك هو القتل. وإذا قرأنا بقية الآية فإنها تتحدث في هذه الأجواء. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، البينات دلائل الهداية، حقائق الهدى. هذه هي البينات، لوامع البصائر. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. فالحديث كله في أجواء الهداية والضلال، في أجواء الحق والباطل. اعتراض الملائكة حينما أخبرهم الله سبحانه وتعالى بمشروع وبرنامج الخلافة الإلهية في الأرض وما جرى من فساد وإفساد في واقعة قتل هابيل إلى أن نقرأ في سورة الروم في الآية 41 بعد البسملة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لا أريد أن أذهب في كل تفاصيل الآية فإن الكلام سيطول، وإنما أوجه نظري إلى ما جاء من ذكر للفساد والإفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ماذا جاء في الكهف الشريف في تأويل هذه الآية في تفسيرها؟ هذا هو الجزء الثامن من الكهف الشريف، وهذه طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة 54، الحديث 19 بسنده عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فماذا قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه؟ قال: ذاك والله. الإمام يقسم كي ينبهنا إلى أهمية هذا البيان. قال: ذاك والله حين قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. الحكاية هي حكاية الفساد والإفساد في أجواء الرئاسة الدينية، ومن طلب الرئاسة هلك. هؤلاء الذين يقفون في صف المرجعية في النجف وكربلاء بانتظار موت السيستاني، هل تتوقعون أن شيئا من الدين عندهم؟ هؤلاء دينهم المرجعية، دينهم الرئاسة، لا يفكرون بشيء إلا في الرئاسة وتحصيلها. والذين هم في المرجعية الآن، ربهم، نبيهم، إمامهم، دينهم الرئاسة، الزعامة الدينية، كل شيء يقومون به من أمر ديني أو دنيوي بحسب الظاهر أو بحسب الباطن، المقياس والميزان عندهم هل سيساعدهم ذلك في الوصول إلى المرجعية، إلى الزعامة؟ وهكذا يفعل المتدينون السياسيون في الأحزاب الشيعية القطبية، كل شيء يوظفونه للحصول على الرئاسة والزعامة، فليس هناك من دين أساسا. هذا إذا كان دينهم دين العترة، فما بالكم ودينهم دين النواصب، دين الشوافع والمعتزلة؟ أي سوء نحن فيه؟ فساد وإفساد، الواقع الشيعي، الواقع المرجعي، الواقع الحوزوي، الواقع الحزبي الديني، أي فساد وإفساد نحن نعيشه. من هنا فإن صاحب الأمر يكره هذا الواقع، هذا الواقع الفاسد والمفسد. إمامنا من هنا صاحب الزمان يكره هذا الواقع، إنه واقع فاسد ومفسد، ولذا تركنا لأنفسنا. المشكلة أن الشيعة تدافع عن هذا الواقع الفاسد والمفسد، والأنكى من ذلك يعتقدون أن الصواب وأن الحق فيه. هذا هو الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، من أنكم ستجدون المعروف منكرا والمنكر معروفا. هذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي. من هنا صاحب الأمر تركنا لأنفسنا. هذا واقع بالمنظور الديني، واقع اكسبايرد، منتهي الصلاحية، لا صلاح فيه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال ذاك والله، إمامنا الباقر يقول ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، إنها سقيفة بني ساعدة. الأنصار في بادئ الأمر ما كانوا يريدون الانقلاب على أمير المؤمنين، لكنهم حين رأوا قومه، رأوا قريش، رأوا أهل مكة، رأوا المهاجرين، هم الذين قد خططوا لذلك الانقلاب القذر النجس، فحينئذ انقلبوا هم أيضا فوضعوا هذا الاقتراح، لأنهم قالوا لهم الحق لعلي، وما دمتم قد انقلبتم علي فلماذا يكون الأمر إليكم؟ منا نحن الأنصار أمير ومنكم أنتم أمير، ما دمنا قد تركنا صاحب الحق وانقلبنا عليه فلماذا يكون الأمر إليكم فقط؟ هذا هو الذي جرى في سقيفة بني ساعدة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. وهذا الفساد بداياته حينما كتب اللعناء الصحيفة المشؤومة في المصدر نفسه، صفحة 153 رقم الحديث 202، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة. إذا كتب الكتاب قتل الحسين، من هناك بدأ الفساد. إذا كتب الكتاب قتل الحسين، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نذهب إلى سورة الإسراء وإلى الآية الرابعة بعد البسملة. وقضينا إلى بني إسرائيل بحسب المطلع الذي حدثتكم عنه، والرواية موجودة هنا، قرأتها عليكم في الحلقات الماضية من الجزء الثامن من الكهف الشريف. وقضينا إلى بني إسرائيل، بنو إسرائيل هنا بحسب هذا المطلع الذي أحدثكم عنه هم الذين يقولون نحن مسلمون، نحن أمة النبي، الذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا هو الفساد والإفساد، ولتعلن علوا كبيرا. ستذهبون بعيدا في فسادكم وإفسادكم. ومر علينا من أن الآية تتحدث عن ظلامة الأمير، عن قتل الأمير، وعن ظلامة إمامنا المجتبى وعن قتله، وعن ظلامة سيد الشهداء وعن قتله. ولتعلن علوا كبيرا، إنه القتل الأول لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. إذا كتب الكتاب قتل الحسين. ظهر الفساد في البر والبحر لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. كل هذه المضامين مدارها في الرئاسة الدينية أولا، وفي الرئاسة الدنيوية ثانيا. من طلب الرئاسة هلك. من هنا فإن مراجع النجف وكربلاء سيخرجون لقتال صاحب الأمر. في البداية يطلبون منه الرجوع، أن ارجع. عد أدراجك، فإن الدين في خير، نحن موجودون. لكن حينما لا يجدون جوابا كما يريدون يخرجون قواتهم العسكرية ويخرجون هم لقتال صاحب الزمان. والتفاصيل ذكرت في أحاديث العترة الطاهرة. هذا هو الفساد والإفساد، وهذه هي النجاسة التي ليس لها من تطهير إلا بالمشروع الحسيني العظيم. نذهب إلى فاصل.
لعن الله من قتلت ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك، ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات. أشهد أنك قتلت مظلوما وأن الله منجز لكم ما وعدكم. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافعا منقبضا إليكم وقلبي مسلم لكم وتابع وأنا لكم تابع ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين فمعكم معكم لا مع عدوكم إني بكم وبإيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسان
حديث مهم ومهم جدا يحدثنا به سلمان المحمدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أقرأ عليكم الحديث من دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي من أعلام القرن الخامس الهجري. هذه طبعة مؤسسة البعثة أم المقدسة صفحة 447 رقم الحديث 424 بسنده وتفصيله عن سلمان رضوان الله تعالى عليه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا جعل له 12 نقيبا فقلت يا رسول الله لقد عرفت هذا من أهل الكتابين يشير إلى التوراة والإنجيل إلى اليهود والنصارى سلمان هكذا يقول قال لي رسول الله إن الله تبارك وتعالى لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا جعل له 12 نقيبا 12 نقيبة 12 وصية فقلت يا رسول الله لقد عرفت هذا من أهل الكتابين من أهل التوراة والإنجيل فقال يا سلمان هل علمت من نقبائي ومن 12 الذين اختارهم الله للأمة من بعدي فقلت سلمان يقول فقلت الله ورسوله أعلم فقال يا سلمان خلقني الله من صفوة نوره ودعاني فأطعته وخلق من نوري علي ودعاه فأطاعه وخلق من نور علي فاطمة ودعاها فأطاعته وخلق مني ومن علي وفاطمة الحسنة ودعاه فأطاعه وخلق مني ومن علي وفاطمة الحسين فدعاه فأطاعه ثم سمانا بخمسة أسماء من أسمائه، فالله المحمود وأنا محمد، والله العلي وهذا علي، والله الفاطر وهذه فاطمة، والله ذو الإحسان وهذا الحسن، والله المحسن وهذا الحسين. ثم خلق منا ومن نور الحسين 9 أئمة فدعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق سماء مبنية وأرضا مدحية ولا ملكا ولا بشرا، وكنا نورا نسبح الله ونسمع له ونطيع. قال سلمان: فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فما لمن عرف هؤلاء، فما لمن عرف هؤلاء؟ فقال يا سلمان: من عرفهم حق معرفتهم، من زار الحسين عارفا بحقه. تلاحظون أن جميع المعطيات تسير في اتجاه واحد، في مسار واضح بين صريح. فقال يا سلمان: من عرفهم حق معرفتهم واقتدى بهم ووالى وليهم وتبرأ من عدوهم فهو والله منا، منا من محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فهو والله منا يرد حيث نرد ويسكن حيث نسكن. فقلت: فهو والله منا يرد حيث نرد ويسكن حيث نسكن. فقلت: يا رسول الله، وهل يكون إيمان بهم بغير معرفة بأسمائهم وأنسابهم؟ فقال: لا يا سلمان. فقلت: يا رسول الله، فأنا لي بهم وقد عرفت إلى الحسين، باعتباري أن النبي قد حدثه عن أصحاب الكساء حين قال: فالله المحمود وأنا محمد، والله العلي وهذا علي، إلى آخر ما ذكره، حيث قال: والله المحسن وهذا الحسين. فقلت: يا رسول الله، فأنا لي بهم وقد عرفت إلى الحسين؟ قال رسول الله عاطفا على الأسماء التي ذكرها في أول الحديث: ثم سيد العابدين علي بن الحسين، ثم ابنه محمد ابن علي باقر علم الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين، ثم ابنه جعفر بن محمد لسان الله الصادق، ثم ابنه موسى بن جعفر الكاظم غيظه صبرا في الله عز وجل، ثم ابنه علي بن موسى الرضي لأمر الله، ثم ابنه محمد ابن علي المختار من خلق الله، ثم ابنه علي بن محمد الهادي إلى الله، ثم ابنه الحسن بن علي الصامت الأمين لسر الله، ثم ابنه محمد ابن الحسن الهادي المهدي الناطق القائم بحق الله. ثم قال: يا سلمان إنك مدركه، إنك تدرك القائم. ثم قال: يا سلمان إنك مدركه، ومن كان مثلك؟ ومن كان مثلك؟ من محض الإيمان محض، هذا هو الذي يشير إليه رسول الله. يمكننا أن نقرأها ومن كان مثلك، ويمكننا أن نقرأها ومن كان مثلك، بحسب التقدير، والمعنى واحد. ثم قال: يا سلمان إنك مدركه، ومن كان مثلك؟ ومن كان مثلك ماحضا للإيمان؟ ثم قال: يا سلمان إنك مدركه، ومن كان مثلك، ومن تولاه بحقيقة المعرفة، ومن تولاه بحقيقة المعرفة. المضامين هي في كل النصوص المتقدمة، وفي هذه النصوص، وفي النصوص اللاحقة، الحديث عن حقيقة المعرفة. من زار الحسين عارفا بحقه. قال سلمان: فشكرت الله كثيرا، ثم قلت: يا رسول الله، وإني مؤجل إلى عهده، يعني أنني سأبقى حيا إلى ذلك اليوم. قال: يا سلمان اقرأ، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم. هذا في المطلع الذي يناسب نفس السياق في مطلع الآية الرابعة بعد البسملة من سورة الإسراء، ومر الحديث عن هذا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، فالنبي يشير إلى الكرة، إلى الرجعة. وفي الروايات والأحاديث فإن صاحب الأمر هو الذي سيأمر سلمان بالرجوع، هو الذي سيخرجه من عالم برزخه، هو الذي سيرجعه في رجعة تكون موافقة، موائمة لظهور إمام زماننا في أول ظهوره الشريف. سلمان من الراجعين في أول الظهور الشريف بأمر من الحجة بن الحسن، وسيكون لسلمان دور عظيم في نصرة صاحب الأمر، الروايات تحدثنا عن ذلك. ما أنا الذي أقول، ورسول الله هو الذي قال له أيضا: يا سلمان إنك مدركه ولست وحدك، ومن كان مثلك، ومن تولاه بحقيقة المعرفة. فالراجعون هم الذين محضوا الإيمان محضا، محضوا الإيمان محضا، إنهم على العقيدة السليمة التي مصادرها قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، لا بتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة، ولا بتفسير نواصب سقيفة بني نجف، أعني مراجع النجف وكربلاء في حوزة الطوسي الشافعية المعتزلية. قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم بحسب بيعة الغدير، بعيدا عن قذارات مراجع النجف وكربلاء. هذا هو محض الإيمان، هؤلاء هم الراجعون. يا سلمان إنك مدركه، ومن كان مثلك، ومن تولاه بحقيقة المعرفة. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قال سلمان: فاشتد بكائي وشوقي، اشتد بكائي وشوقي إلى قائم آل محمد. هؤلاء هم أصحاب البصائر، نحن في زمان إمامته ولا يشتد شوقنا ولا يشتد بكاؤنا. قال سلمان: فاشتد بكائي وشوقي. فسلمان استمع إلى حديث رسول الله، وها هي أحاديث رسول الله وآل رسول الله تتلى عليكم عبر هذه الشاشة، لكن سلوا أنفسكم: لماذا مراجع النجف وكربلاء يحاربون ما يتلى في هذه الشاشة؟ سلوا أنفسكم: لماذا أصحاب العمائم، لماذا وكلاء المرجعية، لماذا خطباء المنابر، لماذا الأحزاب الشيعية القطبية تحارب ما يطرح في هذه الشاشة؟ لماذا؟ والذي يطرح حديث محمد وآل محمد. قارنوا بين سلمان وبين هذه النماذج الفاسدة المفسدة القذرة المتقذرة المقذرة للشيعة بقذاراتها العقائدية والفكرية. قال سلمان: فاشتد بكائي وشوقي، ثم قلت: يا رسول الله، أبعهد منك؟ هذا عهد أنني سأعود في الرجعة؟ فقال: إي والله، إي والله الذي أرسل محمدا بالحق مني، هذا العهد مني ومن علي وفاطمة. فلماذا العهد من فاطمة؟ لأن فاطمة إمام الأئمة كمحمد وعلي، إنها إمام الأئمة من بعد محمد وعلي، إمام للأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم، إنها القيمة على الدين. فلا بد أن يكون العهد صادرا منها أيضا، هي صاحبة القيمومة على الدين وأهل الدين، الله هو الذي يقول ما أتنا في سورة البينة وذلك دين القيمة. الله يقول هذا ديني أنا الله، هذا ديني هو دين القيمة. إذا أردتم أن تكونوا على ديني فإن ديني هو دين القيمة. من هي هذه القيمة؟ من هي؟ ثم قلت يا رسول الله أبعهد منك؟ فقال إي والله الذي أرسل محمدا بالحق مني ومن علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة. إنها سلسلة الأئمة الأربعة عشر، واضح. فمدار عهود الرجعة بيد من؟ بيد الأئمة، هؤلاء هم صلوات الله عليهم. إي والله الذي أرسل محمدا بالحق مني ومن علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وكل من هو منا ومعنا ومضام فينا، مضام من الضيم، إي والله يا سلمان هؤلاء كلهم راجعون، وبعهد من محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة. وكل من هو منا ومعنا، فمن الشيعة من هو منهم كسلمان، سلمان منا أهل البيت، فمن الشيعة من هو منهم، ومن الشيعة من هو معهم، مثل ما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: فمعكم معكم لا مع غيركم. العبائر دقيقة والنصوص وثيقة، ولعنة على منهج حوزة النجف التي تضعف أحاديث أهل البيت بقذارات النواصب. تلاحظون أن النصوص من الآيات والروايات والأدعية والزيارات يشد بعضها بعضا ويلتحم بعضها ببعض ويتواصل أولها مع آخرها ويتواثق آخرها مع أولها. وكل من هو منا ومعنا ومضام فينا، إي والله يا سلمان. وليحضرن إبليس وجنوده وكل من محض الإيمان محضا ومحض الكفر محضا حتى يؤخذ بالقصاص والأوتار. الأوتار هي الحقوق والثارات، حتى يؤخذ بالقصاص والأوتار. ولا يظلم ربك أحدا، ويحقق تأويل هذه الآية، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال سلمان: فقمت من بين يدي رسول الله وما يبالي سلمان متى لقي الموت أو الموت لقيه بعد أن أعطاه رسول الله عهدا منه ومن علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة، أعطاه عهدا بالرجعة العظيمة. لاحظوا كيف يتعامل سلمان مع عقيدة الرجعة. أنا لا أجد وقتا كي أشير إلى النكات الدقيقة في موقف سلمان، لكنني أعتقد أنكم تلمستم شيئا من هذا الذي أقصده. لاحظتم اهتمام سلمان بهذه العقيدة، ولاحظتم تفاعل سلمان، ولاحظتم شدة بكائه وشوقه، ولاحظتم إصراره على رسول الله من أن رجعته هل هي بعهد من رسول الله. لاحظتم هذه التفاصيل، ولاحظتم كيف أن رسول الله يحدث سلمان والحديث يرجعه إلى القرآن من أن الرجعة حقيقة قرآنية صريحة واضحة. قايسوا بين هذا المنطق وبين منطق أولئك الأغبياء في النجف الذين لا يعتقدون بالرجعة ولا يزنونها بفلس، لا تساوي فلسا عندهم، من مراجعهم، من خطبائهم، من أتباعهم، من ثولانهم وأغبيائهم، من الديخيين، من شيعتهم. أتحفونا بالوثيقة الديخية المباركة كي نتذكر واقعنا الديخي الذي هو أبعد ما يكون عن هذه الثقافة العظيمة، الذي هو أبعد ما يكون عن عقيدة الرجعة العظيمة.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أسأل على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابل ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنهم تركبهم، يعني مش أشياء تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني خلاقة أهميشيني جميع بقول أخوك يا حالة أسرون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب اثنان وغاية ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
سلمان رضوان الله تعالى عليه يقول: فقمت من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وما يبالي سلمان متى لقي الموت، أو الموت لقي. كل هذا لماذا؟ لأنه سيكون في الرجعة العظيمة. أية عظمة للرجعة هذه التي يتعامل مع قيمتها ومضمونها سلمان بهذه الطريقة؟ نحن لا نتحدث عن شخص من عامة شيعة أهل البيت، نحن نتحدث عن الرمز الأول في أجواء الشيعة. إذا كان الحديث عن مراتب شيعة أهل البيت فإن سلمان هو الرمز الأول. وما هي هذه الأهمية للرجعة العظيمة التي يعطى سلمان بخصوصها عهدا من محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ومن الأئمة من ولد الحسين من السجاد إلى القائم؟ ما كل هذه العهود؟ لماذا كل هذه العهود تعطى لسلمان وسلمان هو سلمان؟ سلمان لا يحتاج إلى هذه العهود، لكن لماذا يعطى سلمان هذه العهود؟ لأن القضية عظيمة، عظيمة، لا كما يحدثكم هؤلاء الأخبياء في النجف وكربلاء. القضية عظيمة، عظيمة. سلمان الذي هو سلمان تعطى العهود له من محمد، من علي، من فاطمة ومن ولد فاطمة، من الحسن المجتبى إلى القائم المهدي. إنها الرجعة، إنها الرجعة. عالم النقاء وعالم التصفية والفلترة والغربلة. هذه الأحاديث التي أخبرتنا عن البلبلة والغربلة وعن التصفية والفتنة والامتحان في زمان الغيبة، وبينت لنا عظمة تلك المعاني وحدثتنا عن مدى خطورتها وكيف أن الشيعة سيتساقطون، سيقع خلق كثير من الغربال، هكذا يقولون، أكثر الشيعة سيتساقطون من الغربال. وقد تساقطت الشيعة من الغربال منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي حوزة النجف المشؤومة. كل أصحاب العمائم تساقطوا من الغربال، من غربال الغيبة، وذهبوا بعيدا، نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ذهبوا بعيدا عن منهج السلف الصالح، ذهبوا بعيدا في ضلالهم وغيهم، وذهبت الشيعة وراءهم. لقد سقطوا من الغربال. كلنا سقطنا، أجدادنا آباؤنا. سقطنا، لازلنا ساقطين من الغربال إلى هذه اللحظة. هذا الذي أقوم به محاولة أن نعود إلى الغربال، أن تعود الشيعة وأنا من بينهم، أنا واحد منهم، أن نعود إلى الغربال. لقد أسقطونا من الغربال هؤلاء السفهاء، سفهاء حوزة الطوسي. آيات الشيطان العظمى، هؤلاء أسقطونا من الغربال. كل هذه البلبلة وكل هذه الغربلة ستكون ضعيفة وضعيفة وضعيفة جدا بالقياس إلى الغربلة والتنقية التي ستكون في عصر الرجعة العظيمة. أقرأ عليكم من مختصر البصائر من الطبعة نفسها صفحة 117 الحديث 94 بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الآية يومهم على النار يفتنون من سورة الذاريات يومهم على النار يفتنون قال يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه يعني إلى حقيقته يومهم على النار يفتنون الفتن في النار وعلى النار عملية التنقية عملية إزالة الشوائب من الذهب يومهم على النار يفتنون قال الصادق يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب يكسر الذهب من حالته الصلبة إلى حالة ذائبة إلى الحالة المائعة إلى الحالة السائلة هذه هي عملية كسر الذهب تكسر الحالة الجامدة الحالة الصلبة إلى الحالة الذائبة لأجل تنقية الذهب من الشوائب التي قد التصقت بعنصره الأصيل من خلال المركبات والمعادن يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه يعني إلى حقيقته قرأت عليكم كلاما لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حديث طويل حدثنا به أبو حمزة الثمالي عن إمامنا باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه عن أمير المؤمنين صفحة 130 رقم الحديث 102 حديث طويل مما جاء فيه صفحة 132 الأمير صلوات الله وسلامه عليه يقول وإن لي الكرة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة وأنا صاحب الرجعات والكرات وصاحب الصولات والنقمات والدولات العجيبات إلى أن يقول وأنا كلمة الله التي يجمع بها المفترقة ويفرق بها المجتمع، أو بصيغة البناء على المجهول والمعنى واحد، وأنا كلمة الله التي يجمع بها المفترق ويفرق بها المجتمع. ما هو الكلام؟ نفسه عملية الكسر هي عملية التفريق وعملية الجمع. يكسرون كما يكسر الذهب، لتفريق الشوائب ولجمع الأجزاء الأصلية للذهب، لمعدن الذهب، لعنصر الذهب. وأنا كلمة الله التي يجمع بها المفترق ويفرق بها المجتمع. وقت الحلقة انتهى، ولا زال الحديث متواصلا في فناء فلسفة الرجعة. نكمل الحديث غدا إن شاء الله تعالى. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. زهرائيون نحن يا بقية الله، والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.